بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. فجعنا بك يا مولاي، فيا ليتنا كنا معكم. هذا يقولها كل يوم وكل ليلة، تنال أجر الشهادة بين يدي الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، فيا راكبا شد قميا في قوائمه يطوي أديم الفيا في كلما ذرعا عجب المدينة. يقول انزل المدينة هذا اليوم واصرخ في شوارعها مناديا وحسينا. عجب المدينة واصرخ في شوارعها بصرخة تملأ الدنيا لها جزعا. قل يا بني شيبة الحمد الذين بهم قامت قوائم دين الله وارتفعا. قوموا قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة ماجت بأرجاء طود العز فانصدعا. ولتلطم الخيل وجه الأرض عادية فإننا حسين في السماء نعى. ولتذهل اليوم فيكم كل مرضعة فطفله من دماء أوداجه رضعا. نسيتم يا أهل الغيرة يا بني هاشم، نسيتم أم تناسيتم كرائمكم بعد الكرام؟ عليها الذل قد وقع محل العشيرة. لو مشت كلها سوية خير القبائل في حسب الهاشمية. نطلع ويا الحسين ويا ضعينة الحسين. يوم الوليد ارسل على المظلوم بالليل نادى عليهم يا هواشم يا بهالي قوموا نمشي. مشوا كلهم خناجرهم مساليل وقفوا بباب الدار عن أمر الشفيع. دخل الحسين إلى دار الوليد، ما هي إلا ساعة وإذا بصوت الحسين قد اعتلى. فهجم العباس وإخوته هذا وأبو الفضل مفرعا عن شعر راسه وهو يهز السيف بيمينه مناديا حبيبي حسين من حين سمع وبوس كان رافع الصوت هجم وطبق وتسارع وحي على الموت وجدامهم ظنوت علي الفارس المنعوت ينادي عزيزي بو علي باقي البقي سليت روحي اشد الحيدر الكرام جنك يا خويا تستغيث بنايا مغوار
كما نحاول أن نثبت ذلك أم أن العرب كانوا يعيشون الهمجية وحوش بر متخلفون جاهليون كما يحاول البعض أن يطبق عليهم عنوان الأميون أنت أي معنى تفسر فيه الأمية لا مناص لك من تطبيقها على شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لأنه هو مفرد الأمي مفرد أميون وش ما توصفهم بصفة سيرجع الأمر
إليه هو. وحاشا لرسول الله والعياذ بالله أن يوصف بمثل هذه الصفة، أمي لا يقع عليه. يقول مولانا الباقي سلام الله عليه، كان جدي رسول الله يتقن 72 لغة من أرقى لغات العالم بطلاقة. فهذه التصاوير البشعة هي أول مفتتح الخطة والمؤامرة التي من خلالها يمكن السيطرة على هذا الدين وإلغائه. فإن النبي إنما هو إفراز هذا المجتمع، والنتيجة تابعة لأخص مقدماتها. فإذا كان مجتمع متخلف ستكون الدعوة والعياذ بالله دعوة متخلفة، لأنها نشأت من مجتمع متخلف. وإذا كانت المجتمع أمي فإن دعوة أمية، بينما أول آية نزلت في القرآن اقرأ هي دعوة للقراءة والكتابة. كيف يأمره بالقراءة وهو لا يتقن ولا يعرف المضامين الإلهية الراقية التي يتكلم الله عز وجل بها؟ معارف التوحيد، حياة الملائكة، السماوات، الإثارات العلمية التي تجدها في القرآن، الله قاعد يحاجيهم يخاطبهم بها، فكيف يكلمهم بأمور هم لا يعونهم لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يفهمون؟ مضافا أينهم فصحاء العرب وبلغائهم؟ وين المعلقات؟ وين الأشعار؟ أين أمية بن السلط؟ وأين عمرو بن نفيل؟ وأين قس بن ساعدة الإيابي وغيرهم من أقطاب وجهاء حكماء العرب؟ قس خصوصا الذي كانت العرب تتنبأ فيه النبوة، لأنها كانت ترى أن النبوة لا يتصف بها أحد إلا أعلم أهل زمانه. هذا شرط النبوة، يجي واحد جاهل يقول أنا نبي. ولما رأوا من غزارة قس بن ساعدة وهو حكيم العرب اعتبروه أنه نبي من أنبياء الفترة، فهو أول من اتكأ على عصا في خطبته، وأول من قال أما بعد، ثم درجت ألسن العرب في خطاباتها. يعني هو أول من شرع أسس الخطابة وفنها، وهو الشخص الوحيد الذي نقل عنه النبي صلى الله عليه وآله بعض خطب. ما كان من عادة النبي أن ينقل كلام أحد إلا قس بن ساعدة. حين مر النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو طفل صغير في عكاظ، عكاظ كانت معبد ديني بعد ذلك اتخذت منتدى ثقافي يحضر فيه الشعراء والبلغاء والفصحاء ويتبارون في تلك السوق الثقافية. فسمعه النبي يخطب بخطب يتكلم فيها عن معرفة الله وعن المعاد وعن القيامة، فنقل النبي بعض خطاباته. ولما دخل عليه قوم من بني إياد سألهم عنه، قال ما هو حال قس ابن ساعدة؟ قالوا مات يا رسول الله. فقال أما إني لأحسب أنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده. هو يزن وزن أمة، فأي جاهلية هذه؟ وكانوا يكتبون ويدونون وجاءوا بالقلموس، بعد ذلك خففت اللغة صارت قلم. القلم ما عندنا في اللغة العربية، هم في لغتهم إنما يعبرون عنه المزبر والزبر والصحائف التي يزبر فيها، والكلام المزبور يعني المذكور مزبر. إنما القلموس هذا قصب استوردته قريش بالخصوص، ما نتكلم عنها، لكي تكتب وتدون به. ولديهم الصحافون، حتى مطابع ودور النشر كانت موجودة، ولديهم التراجمة الذين يترجمون الثقافات واللغات الأخرى إلى اللغة العربية. وهي إنما سميت عربية لا ليعرب ولا لغير يعرب، وإنما لأنها لغة الإعراب أي الإفصاح والبيان، ولن تجد لغة في العالم أجسم. شوف ما وقعت عين السماء على هذه اللغة العربية بالخصوص واختارتها من بين سائر لغات الدنيا إلا لجسومتها، لمرونتها، لحركيتها، لأنها هي اللغة المؤهلة. فنزلت معارف السماء طبق هذه بلسان عربي مبين. هي لغة البيان، هي لغة الإفصاح التي انتقدها السماء دون غيرها من سائر اللغات. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ثم هو معنى الحضارة للعرب، حضارة أم لم يكن حضارة؟ هل نفسر الحضارة بالبناء والعمران؟ وهل بنايات الفخمة والعمارات الشاهقة ومد الجسور والأرصفة وهذا التطور التكنولوجي الهائل والتمدن والعمران والتقدم هو هذا معنى الحضارة في نظرك؟ لا، خطأ. ما هذا كله إلا نتاج الحضارة، هذا ما أنتجته حضارة البشر. إنما أص الحضارة وأساسها هي الحضارة الفكرية، المعرفة الثقافية. لما؟ لأنك إن لم تبني الإنسان معرفة قويمة صحيحة فإنه سيأتي وسيخرب كل ما بناه الآخر. وهذا معنى حتى على مستوى العمران والتقدم لنا كلام أيضا، لأن العرب لا يحصرون بمكة وقريش، الجزيرة العربية مترامية الأطراف تصل إلى اليمن، وأنت أدرى وأخبر بحضارة اليمن وإلى سبأ وإلى حمير وغيرها. إلا أننا نريد أن نقصر النظر أيضا بالخصوص على مجتمع قريش وأحواله التي عاشها قبيل مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أي بالتحديد في القرن السادس الميلادي، وهذا قرن مليء بالأحداث الذي ما شهد تاريخ البشرية أحداثا شبيهة به، كوارث غير طبيعية حصلت فيه، فيضانات وسيول وإرهاصات كونية خطيرة ومجاعة فقر حصل في القرن السادس، وذلك جراء الحرب العالمية الطاحنة التي نشبت بين الفرس والروم، حروب التي أبادت أرواح الأبرياء. أخواني دجون شوي إلى الأمام، الشباب يقعدون في الخارج ما يصير. وعجل اللهم فرج قائم آل محمد. تفضل.
اللهم صل على
دخلوا إلى المنبر. تلاعب محترم على حب الزهرة ثانية.
اللهم صل على محمد.
هنية لمولانا صاحب الزمان الثالثة بأعلى. وتغيرت خطوط الملاحة وسير القوافل التجارية، انتشرت المجاعة وأحوال مزعجة. وفي مثل هذا القرن، أي في القرن السادس وبهذه الأحوال العالمية الخطيرة والتدمر الذي يعيشه الناس والمجتمع البشري في مثل هذا القرن، حسب ما هو في ترقيمات وحسابات المؤرخين، نحن بناخذها كأصل موضوعي وهي قابلة للمناقشة. سنة 570 كانت ولادة نبينا الأعظم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في مجتمع منظم متحضر راقي نظيف لطيف يعيش أحوال الهدوء والاستقرار في هذه الرقعة الجغرافية بالخصوص. دعين للوهلة الأولى تقول هذا قاعد يقلب التاريخ، لا، هذا ما نريد أن نصل إليه، هذه الدعوة التي نريد أن نثبتها. وخير دليل على ذلك رجعنا المصادر إحنا، ولن تجد بحثا يعني بهذه النقاوة وهذا الصفاء إلا مفصل في الكتاب المفصل في تاريخ العرب دكتور جواد علي، وخيرة ما كتب موسوعة هي 9 مجلدات والفهارس يعني 10 مجلدات خيرة ما كتب. وإحنا نريد نلخصها كيلا ناخذها في هالعجالة في هالنص ساعة نطويها طوال، وإلا أبحاث يعني بعناوين تفريعية موسعة أجاد وأفاد في كتابي هذا. إذا قلت مجتمع أمي سيكون نبيه أمي، إذا قلت مجتمع حضاري سيكون نبيه حضاري، إذا قلت مجتمع عالمي سيكون مجتمع. وهذا هو معنى الحضارة، الاتصال. أقوى قنوات الاتصال أسستها قريش في رحلة ديش دار الصيف، أقوى الموارد الاقتصادية والاستثمارات المادية أسستها قريش، وهو هذا أساس الشغلة كلها. إذا تبغي العناد واللجاج الذي اتخذته قريش في وجه النبي صلى الله عليه وآله لا لإنكارهم، هم لا ينكرون وجود الله ولا يرفضون الدعوة، وإنما مصالح الزعامة، كبرياء قريش وخيلاؤها، تجارتنا، فلوسنا، احنا لعبنا في الدين، كيفنا موارد يدور علينا هالكعبة هاي، تتفكر لو من كل حاج دينار اجمعها 7 مليون حاج كم تطلع له كل واحد بس دينار، وإلا ما كان يهمها شيء أبدا. فإذا ننظر في أحوالها الدينية، أحوال العرب يعني، والأحوال الفكرية، المناشئ الفلسفية يعني الرؤية، الرؤى الأيديولوجية كما يعبرون، وننظر في الأحوال الاقتصادية والأحوال الاجتماعية، هذه هي منابع الحضارة وهي أسسها. الوثيقة التاريخية المعتمدة عندنا النصوص القرآنية الشريفة، بعد غير ما بتحكي عنه كتب السنة والسيرة الشريفة كلها حكينا عنها بالأمس، فتحنا بس إحنا الحين ما تعرضنا لها، يجي لها يوم نصد لها تاريخ سيرة ابن إسحاق وابن هشام والواقدي والطبري وابن أثير، لازم نعرض لهم واحد واحد، أول نتعرف على هؤلاء من هم، ثم السيرة الدخيلة التي عوضت وبدلت عنها بالأسماء التي ذكرناها، كعب عبد الله بن سلام وتميم داري وهب بن منبه، ذول هم واحد واحد لازم نقف عندهم ونتعرف عليهم حتى نشوف من أين يتلقون ومن أين تأتي مصادر الثقافة الإسلامية والمعرفة التي أسست، معرفة دخيلة كلها فكر دخيل مضاد لدعوة النبي، وهذا هو أهم هدف. أنت إذا قلت مجتمع متخلف يعني صارت دعوة يعني دين كله متخلف، لا أثر له، هو هذا مصادرة من البداية محق. القرآن يعطينا رؤية بمعزل عن كل هؤلاء، ما أريد إحنا رواسب الثقافات والكتابات، لأن كلها يمكن ويمكن، فنأخذ القرآن. حينما يعرض القرآن أحوال العرب، أول شيء عن معرفة الله عز وجل، كانوا يعرفون الله، ولئن سألتهم 7-8 مواضع في القرآن كل يجيبها السياق هذا تتبعها، قل من تسألهم، من خلق السماوات والأرض، من سخر الشمس والقمر، من الذي أنزل من السماء ماء، ليقولن الله دائما يقولون الله الله، بل في بعض الآيات يعرفون صفاته الحسنى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن العزيز العليم، حتى أصنامهم لات مأخوذة من لفظ الله، والعزى من لفظ العزيز، خصوصا هذين الاسمين كانوا يؤمنون بهما وكانوا يوحدون الله عز وجل ويؤمنون هذا المبدأ، ويؤمنون بالمعاد والقيامة والبعث والنشور، ويؤمنون حتى بالرجعة، ولذا إذا مات عندهم الميت يدفنونه في قبره ويعقلون ناقة عند قبره فلا يسقونها ولا يطعمونها حتى تموت، وتسمى البلية. البلية يعني الناقة التي تربط عند قبر الميت، وبعضهم يسميها العقيرة. يعتقدون أنه إذا بعث يوم القيامة يمتطي هذه الدابة ويحشر عليها، ومن مات ولم يدفن أو لم تعقل عند قبره بلية فإنه سيحشر راجلا، الحساب عليه، يمشي مشي يوم القيامة ما عنده دابة يمتطيها. ويؤمنون بالرجعة أيضا، فيضعون في قبر الميت طعاما مهيئ، يهيئون له طباخ ويحطون له شراب ويجيبون له ملابس يصففونها ويرتبونها لاعتقادهم مو في الآخرة أنه سيرجع مرة ثانية. آيات قرآنية عديدة إحنا إذا بنستقصيها ما يستعنف، نطوي هاي مدخل فقط توطئة. اعتقادهم أنه سيحشر مرة ثانية، سيعاد وينشر إلى الحياة من جديد، وسيأكل طعاما لازم نحن نحضر، من يعد يطبخ له بعدين ما عنده أحد. وكانوا يعتقدون بالقضاء والقدر، ويتفألون ويتطيرون. يتطيرون يعني شنو؟ كل إنسان ألزمناه طائره، الطائر مو يعني الطير، لا كتاب هو، هذا الكتاب يسمى الطائر من الطيرة. ليش؟ لأن عادة العرب كانوا في مستهل سفرهم إذا يطلعون يطيرون طير، فإذا طار الطير على ميمنة الضعينة أو الراكب أو القافلة تفاءلوا بالخير، هذا سفر يمن وخير. هي أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، الشؤم واليوم، أصحاب اليمين وأصحاب مو الشمال، يعني اللي يكتبون بإيده، لا، من الشؤم ومن اليوم. وإذا طار الطير وأخذ جهة الشمال تشاءموا وتطيروا، صارت طيرة عندهم من سفرهم بأن سفرهم سيكون نحسن عليهم، فيعتقدون بالقضاء والقدر ويعتقدون بالخير والشر وأن الله عز وجل هو مصدر الفيوضات. وحتى عباداتهم للأصنام، طبعا مو كل العرب كانوا يعبدون أصنام، خليط مجتمع العرب، بعض منهم كانوا يعبدون الآباء والأجداد كبراءنا، البعض كان مثل إنا وجدنا آباءنا على ملة، إحنا نمشي على ملتهم نعبد عبادة آبائنا، وكانوا يقدسون آباءهم إلى درجة العبودية. البعض كان يعبد الشمس والقمر، هو في الرؤية الواقعية إذا تتأمل هم يعبدون القوى الكامنة، كانوا يؤمنون بأن هناك قوى كامنة مهيمنة على الوجود كله، قوة كامنة في الشمس، وقوة تكمن في القمر، وقوة في الرعد، وقوة في المطر، وقوة في الزلازل، وكانوا يعبدون هذه القوى الكامنة. أكثرية العرب صحيح كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام غير الأوثان طبعا، وهي على طوائف وعلى أشكال، إلا أن القرآن يبين لنا بنص توثيقي واضح أن عبادتهم للأصنام ما كانت من دون الله، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله، قربونا إلى الله. وهنا بين قوسين خليها إشكال الوهابي علينا من أنكم أيها الشيعة مشركون، حالكم كحال أهل الجاهلية، حيث أنكم تعبدون أيضا القبور وتشركون بهم وتدعون، وتقولون بعد ليقربونا، نفس العقيدة نفس الفهم نفس الفكر، جوابه واضح بين. فإن أهل الجاهلية لجأوا لأصنامهم فعبدوها بميولات النفس، هم هاي خيالاتهم، هذا فكرهم، وصلهم عبادة للهوى، الله ما قال لهم. أما نحن لا نعبد، نحن لا نعبد، إنما نلجأ نتوسل نتوجه إلى بأمر من الله وابتغوا إليه، أدل عندنا إحنا. وإذا الله أمر بشيء نتجه لجهة معينة، لأهل البيت أو لغير أهل البيت، فنفس التوجه هذا امتثال، هذه هي الطاعة، امتثال أوامر الله عز وجل. عسى الله يقول اسجدوا لآدم، سجد آدم، آدم نفس آدم، سجدوا لآدم مجعلوا قبلة، لا، الملائكة سجدت لشخص آدم، لبدنه ولحمه ودمه، وهذه قمة العبودية. الله قال سجدوا، سجدنا خلاص، نفس السجود امتثال. بعد العبودية ما واحد يشير رأسه يسائل ليش وما ليش وكيف وما كذا، يعد استكبار على الله، متى ما ثبت أنه أمر الله امتثل، اسجد اسجد خلاص. فهذا فرقنا، أننا لجأنا إلى أهل البيت لأن نفس اللجوء هو امتثال لأمر الله، تبوا إليه الوسيلة، لأنهم هم وجه، هم الوجهاء عند الله، هم الأدلة على الله، هم الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ولم تكن حال الجاهلية أولئك عبدوا الهوى. ولهذا نريد نشوف الآراء، عند المؤرخين قرابة أربعة آراء في فلسفة عبادة الأصنام. الرأي الأول أنها ما كانت عبودية محضة، وإنما كانت على نحو التقديس والاحترام. إذا مات رجل صالح مؤمن عندهم يحطون إليه التمثال، مثل الحين إحنا تصاوير، نحط صورة رجل عالم أو كبير العائلة إذا مات، ليش؟ حتى الأجيال الأولاد يتذكرون فضائل مناقب محاسن هذا الرجل، يترحمون عليه. هم أيضا ما كان أول عندهم تصاوير وفوتوغرافيا، ويحطون نحت يجسمون، يحطون فيضعون لهم تمثالا، كلهم ذول اللي تسمع عنهم ذول عباد صالحون أولياء متقون ودس واع يغوث يعوق ناس من أولياء الله. لما مات ود صنعوا له تمثال بكوا عليه بكاء ما يصير هذا رجل من أولياء الله، يريد الناس تجي تتعرف على محاسنه لكي لا يمحى ذكره، فنصبوا له تمثال. وتمثال الشجاعة والبطولة ود كان يعني رجل عليه آلة حربية، رمح بيده وسيف ومعتزر غزاف في حالة تآهب بخوض غمار الحرب، صواع على هيئة امرأة محتوه، يغوث يعوق، وهكذا بقية الأصنام. الرأي الثاني أنها ما كانت للاحترام والتقديس، وإنما كانت عبادة المسخ مثل إساف ونائذة صنمين. هما كانوا بشرين ولد وبنت، إساف كان يحب نائلة، قصة معروفة في سبب نزول آية إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد ارتكب والعياذ بالله الفاحشة في جوف الكعبة، ما أصبح الصباح فتح الناس باب الكعبة وإذا بهما قد مسخ حجرين صنمين. صعق أهل قريش من هذه الحادثة، هي لازم تبقى ذكرى لكل من تسول له نفسه مقاربة المعصية. فشالهم ركزوهم، إساف على الصفا ونائل على المروة، كل من يجي يسعى بين الله يتذكر هذه الحادثة، هذا مصيره. وكانت العرب تعتقد عقيدة المسخ والحيوانات الممسوخة والأشياء التي مسخت. الرأي الثالث إنها عبادة التقمص، يعني حقيقة عبادة الأصنام كانت مثل اللات وهو صنم ثقيف في الطائف، كانت أصنام مطشرة في كل مكان، وكعبات كان أيضا عندهم 11 كعبة يجن بها هدمها كلها وأبقى بيت الله الحرام. هم يعترفون أن الكعبة المقدسة هي كعبة الكعبات، هي على الكل والجميع، وإنما تلك لأنه يتعذر عليهم المجيء في كل عام إلى بيت الله الحرام فينصبون لهم كعبات يطوفون عليها. وعقيدة بالأحجار يعني مو بس عند العرب، كل دين وكل ملة. راح نكشف الآن عن بعض الأمور. تقمص، هذا رجل صالح من أهل ثقيف، لما مات أمرهم عمرو بن لحي الخزاعي وهو سادن الكعبة وزعيم قريش في زمانه، وهو أول من جلب الأصنام إليها. ما كان أصلا موجود أصنام، من وين جابه؟ من اليونان. اليونان كان عندهم، حتى المسيح كانوا عند النصارى يمثلون نحت مريم العذراء إلى يومك موجود. فجاء بهبل، هبل على هيئة رجل عملاق مقطوع اليد اليمنى، وركزه شال من اليونان إلى الشام، جاب عن طريق الشام إلى مكة وركزه على الكعبة. ثم لما مات هذا الرجل الصالح من ثقيف أمرهم عمرو بن لحي الخزاعي أن يقدسوا تلك الحجرة التي تقمصت فيها روح ذلك الرجل، يقول دخلت حلت روحه في هذه الأحجار، فكانوا يقدسونها بهذه الشكل. العجيب الغريب أن كل قبائل العرب عندها أصنام إلا قريش ما عبدت صنما، ما كان عندها صنم. 360 دعت كل قبائل العرب شيلوا أصنامكم جيبوها على الكعبة، هذا بيت الله الحرام. وش الهدف يعني؟ ترى والله ما يشترون هالأصنام كلها بفلس واحد، هذا الدهاء، هذا الذكاء. لأنك إذا حضرت أصنام قبائل العرب وبيوتاتهم يسمونها الأنثى الإناث، ادعوا لله الإناث، لأن العرب يطلقون على كل ما ليس له روح أنثى يسمونها أنثى، فكل قبيلة جاءت بأنثاها يعني صنمها ركزت على الكعبة. ليش؟ حتى يجون يحجون، وهذا المقصود، روحات وجيات عمرت البلاد، قوافل رايحة وجاية يجون يعبدون أصنامهم. وصار هذا هو أفضل حال لدرع الأموال، جلبوا الأصنام إلى الكعبة، بل هي قريش ما عدا صنم. الرأي الخامس والذي لعله هو الأصح والأقرب، أنهم كانوا يؤمنون بوجود قوى كاملة حتى في بعض الأحجار الغريبة كحال سائر الأمم. وإلى يومك هذه الحالة أيضا موجودة، نسميها إحنا الأحجار الكريمة كالعقيق والدرب والفيروزج. إذا تشوف بعض المؤمنين وقت القنوت يدير الحجر محبس فرة نحو السماء معتقدا يقين عنده أنه مصدر للرزق والخير والبركة وتنزل عليه كذا والذرية وما شاء، يعتقدون بالأحجار الغريبة. فهذه كانت عقيدة عندهم. نصبت الأصنام ودعي أباء العرب لتعظيمها في حج بيت الله الحرام، وأسسوا الحج. كانوا يحجون، زين يحجون إلى من إذا هم يعبدون الصنم؟ لا، العبادة لله ويتجهون إلى الله، هي الشغلة كلها الزعامة. وهذا أيضا إلى يومك تشوفها، يعني تحصل لك واحد تربح سينية قمة في الإيمان والعلم والصلاح، لكنه يصلي صلاة الليل حتى الله يسوي قائد أو يسوي زعيم أو يسوي كذا، يريد الزعامة من خلال العبادة. ولا هم يشكوا بهم، وش عندهم هي الحرمين؟ يوسعون لك الكعبة بيسوونها أضعاف مضاعفة، ولا يفتكرون لا في بيت الله ولا رسول الله، إنما الزعامة وفلوس بس، هي السيطرة على الأمة الإسلامية. نصير إحنا منبع القرار، ما حد ينافسنا، لا مصر ولا غير مصر، إحنا الدولة، إحنا مصدر القرار الشرعي. يوم اللي إحنا نعيد لازم كل الأمة تعيد، ويوم اللي إحنا نصوم لازم كل يصوم. هذا فكر قريش، وهذه منهجيتها. وما رفضوا النبي، ما رفضوا دعوته، حاولوا يتفاوضون وياه، قالوا له تعال نقعد سووا مفاوضات ونخليك انت الزعيم علينا، بس كبرياءنا، تجارتنا، فلوسنا، افكارنا، احنا لعبنا في الدين كله كيفناه يدر فلوس، انت جيت تنسفها تخلينا كلنا سواسيه. قال ايه هذا امري معكم وهذه مواجهه. قال لا ما نقبلها، إذا تريد الله على عنا وعلى رأسنا، خلي الله فوق الجميع، بس مصالحنا أهم شيء. قال لا، هذا هو الشيء الذي جعلها تعاني دعوة النبي وتطرده وتهجره من قريش، ومعناته أنه كانت عقيدة فاسدة. لا، كانوا يوحدون الله ويحجون بيت الله الحرام ويلبون في تلبياتهم المعروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك، إلا شريك واحد بس. من هذا الشريك؟ هو الصنم الذي تعبده كل فئة منهم أو كل قبيلة. قل إحنا نلبيك وكل شيء لك، وليس لك شريك إلا شريك هو لك، ملكته انت تملكه وهو مفتقر اليك، هو لا يملك شيء، وانما نحن نتقرب به اليك، ملكته هو ما ملك. ويتروون بالماء يوم التروية، ويقصدون المشاعر المقدسة، ويقفون المواقف كلها في عرفة ومزدلفة، وينحرون الاضاحي والقرابين، يقدمون الهادي بين يدي الله والقرآن، يتكلم ذلك. وإذا نحروا الإبل أو ذبحوا الشياه يأخذون دماءها ويجون إلى الكعبة يلطخونها بجدرانها مثل الطبعة، يعني طبعون حتى يصير بصمة، يعني ختم إن احنا وصلنا وذبحناه إليك، يعني شيء مادي، يريدوا كل شيء حسي. إجا القرآن ألغى هاي السخافات الزيادات اللي أضافوها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وكانوا أيضا يزكون أموالهم إذا أرادوا الحج، لا يحجون بأموال مشبوهة. أول يقول لك زكي أموالك طهرها من أموال الحرام، لأن ما يجوز الحج بأموال فيها غصب أو أموال مسروقة أو فيها شبهات أو ما شابه. وكانوا يحجون عرات. طبعا مسألة العري ثلاث أنواع أخوة. أما قريش فكانت تحج بثيابها، أكثرية العرب يحجون عرات، مفاصيخ، يتجردون من كل شيء، الرجال في النهار والنساء في الليل يستر عليهم الظلام. شنو دعاء كان عندهم؟ ماذا كانت تربياتهم؟ ما كان دعاؤهم حول البيت إلا مكاء يصفقون وصافرون ويتراقصون على الكعبة سبعة أشواط، وهي عندهم عقيدة الأشواط السبعة. العربي كان فكرة كل شيء سبعة، وإلى اليوم شوف متأثر بالرقم سبعة. يبي يذبح ذبيحة يسدحها على الأرض يطوف عليها سبعة أشواط ثم ينحرها أو يذبحها. شاف حجر غريب صخرة في البر طاف عليها سبعة أشواط. بيفتح بيت يطوف عليه سبعة أشواط حتى يسكنوا. هاي كانت عقيدة راسخة، العدد هذا السبعة واجد مهيمن إذنهم. يقول كل شيء سبعة سبعة، سماوات وأرض، وإحنا بعد هذا العدد هو المبارك، يريد يحل البركة في شيء أول يطوف عليه سبعة ثم يفتتحه. وكانوا يطوفون عراة لكنهم ليسوا حفاة، يلبسون النعل في الطواف، معتقدين أن هذا حرم الله ولا يجوز أن نطأه بأقدامنا، لأننا سعينا بأرجلنا إلى معاصي، سعينا فلا نلوث تراب الحرم ببشرة رجلنا. هاي عقيدة، هاي فلسفتهم. إلى أن جاء الوليد بن المغيرة قال لا، أنت تدخلون على الحالة ما يصير، شو تدخلون بأحذيتكم ونعلكم، انزعوها. ثم بعد ذلك سنة عندهم سنة جديدة وهي الطواف بالبيت حفاة. وأما فكرة العري يقول لك إحنا بنطوف بالبيت لازم ثياب زكية نقية طاهرة نظيفة من كل الشبهات، ما عندنا ثوب، كل فلوسنا حابل ونابل، ما ندري الحلال من الحرام، وإن وجدت لك ثوبا زكية فإنه لن تجده نظيف نقي، يعني ثوب لم يعصى الله فيه معصية. أكو واحد أكل ثيوبنا ثيابنا ذنوب ومعاصي، فيكون نتجرد منها ولا نبقي علينا إلا الثوب الذي ألبسنا الله إياه، ولو نقدر نسلخ بعد سلخناه. إلى أن أمرهم قريش، أمروهم بلبس ثياب خاصة، قال شوفوا انتم تجون تطوفون بهالحال احنا ما نقبل، فاحنا راح نحيك لكم حرامات خاصه للحج، من تجون نبيعكم اياها. كان زين، حاكوا لهم الثياب والبسوهم الحرامات، طافوا ادوا مناسك الحج، لما خلصوا قال تعالوا جيبوها هاي الحرامات بعد ترجعون بلادينكم وتشتغلون بها الشؤون حياتكم الدنيوية وتختلط ذنوب ومعاصي، ما يصير احنا ناخذها نغسلها نصففها نكويها ننظفها ونرتبها لكم سنة جاية نريد نبيعها عليكم مرة ثانية. وظلت هاي شغلتهم. وكانت طائفة ثالثة من العرب إذا حجوا بيت الله الحرام لا يحملون معهم زادا ولا نفقة. يقول لك عيب، انت رايح الى الله عز وجل كيف تحمل معك طعامك وانت ضيف عنده؟ شوي ثقيلة، لان واحد يدعوك ضيافة غدا وتشيل غداك وياك، انت ايهانة يعني، وش معنى الضيافة؟ شلون جاي طعامك؟ فقاموا يعتقدون هكذا. فالحاصل ان هناك خلاصة في هذه العقيدة من انهم كانوا يؤدون مناسك الحج، وكانوا أيضا يتحنثون بالحنث، وكانوا يقسمون القسم عنهم ويضرون بقسمهم، وكانوا يفون بوعدهم، وكانوا يختتنون الختان، كانت عادة قديمة عند العرب. هذه كلها أبعاد معرفية عقائدية دينية نحن نجدها ونسمعها كثير، أضف إلى ذلك الأحوال الاجتماعية والتي هي يعني من مناقب العرب. حتى تحكي عن الوفاء والكرم والسخاء معروفين بالنخوة والنجدة وما شاكل، لا ادخل إلى بيوتات العرب واقرأ أحوالها. كان العربي يخرج من بيته طلوع الشمس يبكرون بأعمالهم، هي أول شغلة، ويرجع عند مغيبها وينامون أول الليل، يبكرون في النوم لا يتأخرون، إلا الوجهاء والأثرياء الشخصيات الكبيرة، فكانوا يذهبون إلى المسامرة. المسامرة يعني السهرة، وهي لها جلسة خاصة وهي ألبسة يلبسون يكشخون أفضل أنواع لباس يلبسه للذهاب للسهرة.
للمسامرة. ومن المعيب عندهم أن الشخص يلبس ثوبا لليلتين، عيب عندهم، كل ليلة بلبستها، ويتعطرون يقصف عمره اللي قال لنا أن العرب وصلون وما يسبحون وما يتنظفون. العكس تماما، كانوا يعتنون بنظافة أبدانهم وشعورهم. رجال النساء عندهم آلات وأدوات خاصة بالتنظيف، الآن لا يسع المجال لتفصيلها وبيانها، لكنهم عرف عنهم هكذا. إذا جلسوا في مجالسهم في الليل كان العطر يتقاطر من شعورهم من رؤوسهم. ويأتون بالقاص، القاص يعني القصاصون اللي يقعد ويقص عليهم أحوال الأمم السابقة وأخبار السابقة، يعني منتدى ثقافي، منتدى هذا جلسات معرفية، مو هدرة ومدرة ولعب كورة وراحة وإجا، ولا كانت مجالس معهودة يقصدونها ويتعنون إليها ويتكئون على التكايا والمساند، هاي من عادتهم، ويجلسون على الأرض، وكانوا يتناولون أطعمتهم بأطعمتهم بالملاعق، متأنقين يعني، حتى التكيت خاص عندهم في الطعام، يستخدمون الملاعق، أواني الذهب والفضة، ولذا جاء الإسلام ونهى عنها، حرمها، لا تأكلهم في أواني الذهب والفضة، ولكن كيف ينهاهم عن شيء لم يكن موجود؟ كيف يحرم الإسلام شيئا؟ نعم، قال استخدموا ملاعق أخرى ولا تستخدموا هذه الأمور. ويتمندلون، الأثرياء الكبار يعطون لهم منشفة من حرير، استخدمها وأكو سلة إلى جنبها يلقيها فيها. وأما العوام فلهم قطعة من القماش بعد أن يغسل يده، من يغسلون يدهم قبل الطعام وبعد الطعام، هاي من آدابهم، هاي من أخلاقهم، ثم يرميها الناس العاديين قماش عادي، والكبارية من الحرير. وكانوا يستاكون وينظفون أسنانهم، وكانوا لا يتكلمون أثناء مضغ الطعام. من المعيب عند العربي أن تتكلم وفي فمك شيء من الطعام، ولا يتمطهون، ما يطلعون أصوات في هضم الطعام، عندهم أيضا معيب، ولذا يفضلون الأكل على جانب حنك واحد، ولا يأكلون على الجانبين حتى لا يخرج صوت أثناء مضغه لطعامه، معيب عندهم. أنت وش تريد بعد رقي وتحضر أكثر من هذا؟ وكانوا يحترمون المرأة ويجلونها ويتحشمون عن كلام الفحش أمام النساء والأطفال. عيب يقول إذا مرأة قاعدة إذا تجيب كلمات تخل الحياء والعفة والشرف، أو إذا طفل موجود. وكانوا يحترمون المرأة إلى درجة يعيرون من ينظر إلى الفتاة العربية بنظرة مريبة، عيب، هاي المرأة تمشي شلون تنظر إليها نظرة مخلة بالحياة. ويحترمون البيوت ويوقعونها، ولا يقبلون بأي أمر ينغصها أو يزعجها. البيوت بيوت محترمة عندهم، ولا يدخلون إلا باستئذان، وكانت لديهم التحايا لتحيون، حياك الله ومساك الله عند صباحا وعند مساء، ويتفاكهون في لقاءاتهم مع بعضهم البعض وتعلوهم البشاشة، شو تريد بعد أكثر منها؟ وحدث ولا حرج في تفاصيل أحوال العرب في حياتهم الاجتماعية، تدخل إلى بيوتاتهم يحترمون الكبير، يدخل الكبير يقوم له الشباب ويجلسونه ويقدمون إليه التكية أو كذا ليتكئ عليها، ويحترمون الإنسان حتى بعد موته فيوقرون قبره، وعندهم لا يجوز هتك القبر وهتك حرمته. يا هاي التعاليم، يا هاي قمم الأخلاق. أنت تقول لي إذن الوصف القرآني جاهلية، وهذه اللطيف أنها آيات نزلت في المدينة بعد الهجرة، وصفتهم آيات المدنية بأنهم كانوا في الجاهلية، الجاهلية يعني لم يعرف الله حق معرفته، وما عبدوا حق عبادته الصحيحة الخالصة، مو التوحيد الخالص، هذا معناه. الآن دخلناهم في الإسلام، فالجاهلية تقابل الإسلام، يعني تقابل الهداية والضلال، هذا معناتها، مو الجاهلية الذي لا يقرؤون ولا يكتبون. خطبة الزهراء عليه السلام وتقيعهم: كنتم على شفا حب. مو كل العرب يعيدون البنات، ذولا أعراب البادية، كانوا أعراب على أقوام، فئة قليلة من العرب ذولا الوحوش الكاسرة اللي كانوا في البر يقتاتون القدة والورق، يأكلون العقارب والحيات، أذلة خاسئين، ذولا الذين ذمهم القرآن حين قال الأعراب أشد كفرا. أنت ما تقدر تميز بين العرب والأعراب، وين هاي وندج؟ فما قضية العرب إلا عنادها، عاندت النبي لأن الزعامة بتروح من إيدهم والتجارة يخسرونها، موارد اقتصادية والاستثمارية اللي أسسوها وكيفوا الكعبة لتدر أموال عليهم يخسرونها، فوقفوا في وجهه. في البداية فوضوا يد حالة فوق ما قبل طردوا، راح المدينة حزبوا عليه الجيوش وتكالبوا يريدون يغتالون هالدين لأن سيسحب الزعامة منهم. وهكذا مواجهتهم للحسين نفس القضية، حسين يريد يرجع الدين يرجع التعاليم ويسحب هذه السلطة، والزعامة قال لا هذا ما يضل، هذا يعني خلصنا من محمد جاءنا حسين، هذا روح محمد، هذا فكر محمد، هذا أيضا ما يضل، يطلع نفس ما طردون النبي طردوه. وطرد من وطنه في ليلة كانت ذات رعد وبرق ومطر، تقول سكينة لم يكن على وجه الأرض أخوف منا أهل البيت. ما جت المدينة بأهلها صار كأنه اليوم الذي مات فيه رسول الله، يوم غادر الحسين، يعني يعرفونه وما يدرون عنه، هذا مو نازل من المريخ ولا جايلهم من جزر القمر، عرفون هذا مكانته دائما وأبدا في حضن رسول الله وعلى صدر رسول الله. ابن عباس يقول أنا حاضر بالمسجد والنبي يخطب، قطع خطبته وش صاير؟ عينه مركزة على الباب، همنه داخل طفل صغير جاء لسرعة مشي عثرت رجله فكبى على وجه الأرض، قام ليه النبي ونزل من على منبره، جثى على ركبته واحتضن إلى صدره، لا شأل وياه إلى المنبر، أجلسه في حجر كب عليه يقبل حسين مني وأنا من حسين. يا رسول الله تقطع خطابك على طفل داخل علينا المسجد؟ قال أصحابي لا تعلمون لما أن سقط حسين هذا على الأرض أحسست أن قلبي قد هوى، هذا لحمي ودمي، هذا داب رسول الله دائما يجلس أمامهم يخلي الحسن على فخذ والحسين على فخذ، يقبل هذا ويقبل ذاك، إلى أن هبط عليه جبرائيل ذات يوم وأخبره بما يجري على هذين الولدين. يلا عيد هيئات نطلع اليوم، وعزيز على الحسين مغادرة المدينة هالربوع الطيبة، أنت تروح عمرة سريعة يومين ثلاثة، يوم اللي تريد تغادر المدينة تحس كأن قلبك سينتزع منك، تخنقك العبرة، تقول الله عزيز علي مغادرة هذه القبة الخضراء، إذا أنت ما تتحمل قولي الحسين شلون يطلع؟ شو يتحمل مفارقة حرم جده؟ اليوم تنتزع قطعة من كبد رسول الله من كيانه. هبط جبرائيل أخبره بما يجري، حينها انكب النبي على الحسن قبله قبلة في فمه ثم انحنى على الحسين. وين؟ 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 مد النبي يديه حل أزرار قميص الحسين ثم كشف عن صدره حتى بان بياض صدره، يركز على مواضع مخصوصة، انحنى النبي على منحر الحسين فشمه فيه، نزل وين؟ قبل الحسين في لبة قلبه، قال النبي راد يمسك نفسه يحبس دموعه، مات مالك انفجرت عين رسول الله بالدموع. قام الحسين على قدميه مطأطئا رأسه، جاء يعدو إلى أمه تعلق فيها نقيا، أمه فاطمة شمي رائحة فمي، فرحت المسك والعنبر، قال ما عهدت من جدي أن يفرق بيني وبين أخي الحسن.
قامت شالت الولد وياه، اجت وقفت على راس أبيها، نادت أبتاه هذا حسين مكسور الخاطر.
ما عهد أنك تفرق بينه وبين أخاه، أطرق النبي برأسه.
أجهد بالبكاء سالت الدموع من عين رسول الله حتى خضبت شيبته. مصايب قدام يا زهرة، أما ولدي الحسين قبلته في فمه لأنه يسقى سم اللقيعة، يخضر بدنه يتقيا كبده قطعة.
قالت والحسين؟ قال لا ما تقدري، ما تتحملين يا زهرة.
لماذا يا أبا؟ قال يا فاطمة قبلته في موضع السيل.
إهنا مواضع حواف الخيول يا بني. مدت الزهرة يديها تلطم على صدرها وهي تنادي حسين. زين زين زين، الله عليك يا ابو علي.
قالت ان كان ولدي يقتل في زمان خالي منك مني ومنك ومن ابي واخي، فمن الذي ينصب عليه العزاء؟ قال ابشري يا بني، ينشئ الله له شيعة.
هنيئا لكم يا شيعة الحسين، يا أحباب الحسين، هاي البشارة من رسول الله.
يجددون علي العزاء جيلا بعد جيل، وهكذا كان حال الحسين.
من يضيق صدره وتترادف الهموم في ذهنه، يأتيك عادته إلى قبر جده
حتى أظلمت الدنيا واسودت في وجه الحسين. جاء في مثل تلك الليلة إلى قبر جد النبي، رمى بنفسي على ذلك القبر الطاهر.
مد طوله بطول قبر رسول الله وشبك عليه بكلتا يديه، احتضن القبر إلى صدر وقام الحسين يمر خده
على ذلك التراب ناديا جدا انا الحسين، فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في امتك، فاشهد عليهم يا رسول الله، فلقد ضيعوني وطردوني. هومت عيناه بالنوم، رأى جده المصطفى في كتيبة من الملائكة، فتح النبي باعه ضم الولد إلى صدره وهو ينادي حبيبي يا حسين. إن لك في الجنان درجات لا تنالها إلا بالشهادة، بني حسين امضي إلى العراق.
هذا النبي يقرأ مصرع الحسين اليوم، اخذ من لسان رسول الله.
فلقد شاء الله ان يراك قتيلا مرملا بدمائك، ويرى بناتي سبايا على ظهور المطايا. يا حسين سافر واترك ديارك والاوطان، اذبح يا ابن يونس وداك تدخل ديارك. يصير الذنب مصفو، تنجي يا عقلي بذبحك الشيعة من الله، وبذبح شبانك وذبح أطفال الصغر، وتصير لأجلك كربلة.
يا الله يا الله يا الله يا الله،
وتصير لأجلك كربلة مقصد الزوايا. Yeah. كرسي راسي عند قبر آخر وينش يا الوالدة الحنونة انكب على قبر أمي الزهرة نادى أمه في أمان الله أنا خارج بالرغم لا بالرضا يا من القبر قعدي يا زهرة حسين عزم على الراحل
الوداع الوداع
القبر قعدي يا زهرة حسين عزم على الراحل القبر قعدي يا زهرة حسين عزم على الراحل وفي من ودع شبلك يا بتولى قبل الشت وفي من ودع شبلك للوطن ما له رجوع مستج كسر الضلوع حنفي الزهرة بقبرها واعتلى منها الحنين صار خابي وداعت الله يا حبيبي يا حسين حنفي الزهرة بقبرها واعتلى منها الحنين صار خابي وداعت الله يا حبيبي كربلا عني تشي جثتك تبقى رمية وصدرك تدوسه الخير وين يا حبيبي كربلا عني تشي جثتك تبقى رمية وصدرك تدوسه الخير ريت حاضر لك الهادي والوصي وجملة الآن ريت حاضر لك الهادي والوصي وجملة الهار يوم يجي ابن الضباب يدوس صدره
يلا هاي وقفة الحسين على قبر أمه بعد أكو وقفة ثانية بعطيك إياها إذا تقدر عاد الزهرة تجي على جسد الحسين بيت واحد بس بيت واحد أول استأذن الإمام صاحب الزمان يعني أنا والله ما أدري شلون هالشاعر طوع قلبي يكتب هالأبيات
بس بيت بس بيت بس بيت يقول تحضر الزهرة إلى تجمع وصال وتخطب ناصية من دماء من حرام والله تحضر الزهرة إلى تجمع وصالة تشوف وش تشوف يا حبيبي الزهرة إلى تجمع وصالة تشوف نوس ابن الخنا وطبعة
أعيدها
والله تحضر الزهرة إلى تجمع وصالة تشوف دوس ابن الخنا وطبعه يا فاطم يا فاطم يا ام البدور ويا القبر تخفي من بيت سدر لابنك وكافو أخبرك بصدر حسين خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا
يتكتم.